بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 بعد 100 من مجالس السماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب اللباس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث ابن سليم قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. باب ينزع نعل اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله
في الحديث الأول دليل على استحباب لبس النعل اليمنى أولا، أحد النعلين يلبس يمنه أولا، كذلك في طهوره عند الاغتسال من الجنابة ونحوه يغسل الشق الأيمن أولا، في ترجله لأنه كان يفرق في آخر حياته عليه الصلاة والسلام من الوسط فكان يسرح الشق الأيمن أولا، كذلك في اللحية ترجيل الشعر تسريحه، والتنعل لبس النعل هذا من السنة يستحب هذا. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
ابن مسلمة هو القعنبي روى موطئ مالك. نعم.
عن مالك.
عن مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة. نعم.
عن أبي الزنادي.
عبد الله بن ذكوان.
عن الأعرج.
عبد الرحمن بن هرمز.
عن أبي هريرة.
عبد الرحمن بن زخر
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أو ليكن اليمنى أولهم.
نعم. النسخة تكون. نعم. تقول نعل تكن ويكن نعل، يبدو أنه هي التذكير والتأنيث. انظر هكذا اللسان والقاموس المحيط، تقول إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة، يعني النعل هنا مؤنث ولا مذكر؟ كيف حسنة مؤنث؟ وتقول نعل حسن، حسن وحسنة تذكر وتؤنث الظاهر. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وربط بمثنتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع.
باعتبار النعل
والخلع.
وأيضا نعله حسنة. نعم.
يعني ليكن وتكن.
نعم.
ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهم أو لينعلهما جميعا. باب.
قال سماحة الشيخ ذا أبي عز مزرح الله: يعني هذا هو المشروع، وإذا انتعل يبدأ باليمنى، وإذا خلع يبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة. نعم.
باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعة.
قبال السير ماذا هو؟ تكلم عن معنى قبال.
الحافظ ابن حجر قال: القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام، وهو السير الذي
على ظهر النعل
الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.
سبحان الله، هذا النعال منتشر جدا في بلاد الحرمين وفي دول الخليج. الأصل الذي يكون في وسط بين الإبهام والتي تليها يكون شيء من النعل، تعرفون هذه؟ نعم. بين الإصبع الإبهام والتي تليها شيء في. نعم. نعم.
لسان العرب.
قال.
قال ابن منظور رحمه الله: نعل، النعل والنعلة ما وقيت به القدم من الأرض مؤنثة، وفي الحديث أن رجلا شكى إلى رجل شكى إليه رجلا من الأنصار هكذا أن رجلا شكى إليه رجلا من الأنصار فقال يا خير من يمشي بنعل فرد. قال ابن الأثير النعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي تسمى الآن تاسومة ووصفها بالفرد وهو مذكر لأن تأنيثها غير حقيقي والفرد هو والفرد هي التي تخصف ولم تطارق وإنما هي طاق واحد والعرب تمدح برقة أو لا يا شيخنا والعرب والعرب تمدح برقة النعال وتجعلها من لباس الملوك فأما قول كثير فأما قول كثير كثير له نعل لا تطبي أو لا تطبي
طيب نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله.
لكن هل هذا يعد سنة؟ يا لبس النعال بهذه الكيفية تعد سنة أم أن هذه عادة صادفة عادة قومه؟ الظاهر والله أعلم أنها عادة ليست عبادة. كلبس العبابة وإطالة الشعر ونحو ذلك من عادة العرب. وإلا إذا لبست أي نعال الحمد لله تجزئك طالما ليس فيها تشبه الكفار وليس فيها خيلاء وتكبر لا بأس بهذا. البس ما شئت. الأصل في اللباس هو اللباس الطيبة الأصل فيها الحل. هذه القاعدة مهمة جدا. الإخوان طلعونا وقال النعال الفلانية حرام عشان جات من بلد كذا. طبعا هم لا يأتون جهة أمريكا أبدا. أي شيء من جهة أمريكا حلال عندهم لأنهم أعوان للأمريكان أعوان للأمريكان. نعم.
ولا حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال
محمد بن كندي عبد الله بن مبارك يروي عنه البخاري بواسطة. نعم.
محمد المقاتل المروزي.
طيب عندنا محمد المقاتل ومحمد بن كندي ومحمد بن يحيى الذهلي. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان.
خرج في نسخة أخرج إلينا أنس نعلين. نعم.
بنعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل أنت قلت الألبسة الطيبة الأصل فيها الحل؟
باب القبة الحمراء من أدم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب
يعني يتزحمون عليه كل واحد يريد أن يكون هو أولا وهذا لبس به التبرك بوضوئه يعني الماء البقية من وضوئه يتبرك به أنه مس بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره لا يجوز أبدا. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا بأس به ولا يقاس عليه أحد من الخلق. نعم.
والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
نعم. أي.
فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا
تمسح به يعني تبركا في بدنه. نعم.
ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
نعم لا بأس يأخذ من صاحبه تبركا بالنبي ليس به بالصاحب. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب.
انتقل الإسناد هنا أين؟
ابن شهاب.
ابن شهاب وهو الزهري في الإسناد السابق، محمد بن شهاب الملقب بأمير المؤمنين. نعم.
قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم.
نعم.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر
عتبة بن سليمان. نعم.
عن عبيد الله. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة.
سعيد بن أبي سعيد هو ابن أبي عروبة. نعم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. نعم.
سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري. سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري.
طيب. نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
وإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه الصفة تليق بالله جل وعلا؟ الملل
كالنسيان
المقابل
يعني الله ينسى.
ليس نسيان بمعنى النسيان المعروف إنما هو الترك.
والآية وما كان ربك نسيا
ونسى الله فنسيهم. مش
مشكلة
هذه في مقابلة
هذه مشكلة
في مقابلة
والأصل عدم النسيان.
نعم.
والآية وما كان ربك نسيا.
نعم ذلك لا نقول هو نسيان حقيقي لكن هو من جهة اللفظ في مشكلة
يعني في تأويل.
نعم
في تأويل يعني
لأنه لا
نأول ولا ما نأول.
هذا ليس هذا معلوم في اللغة. لا يمل
حتى تمل
وغلا
لا يمل حتى تمل. طيب نصف الله بهذا ولا لا؟
من
حجر ماذا قال الأول؟
مش موجود هنا. سبحانه قال وأن الملالة كناية عن القبول.
لا تقول مش موجود الله يهديك. ما وجد من الأدب طيب يقول لا يقول مش موجود يقول ما وجدت أنت ما رأيته. نعم. هذه قاعدة عشان نتعلم الآن. نعم.
قال تقدم الشرح أيضا
قاعدة لا تقول ما وجدت الحديث أو الحديث غير موجود أو الكلام غير موجود، لو تقول أنا ما وجدته إنه قد يكون موجود لكن أنت ما وجدته، لكن لما تقول غير موجود يعني أنت إيه متأكد إنه غير موجود نفيت خلاص لا نبحث ما نتعبش نفسنا، لكن لما تقول أنا ما وجدته بحثت لكن ما وجدته ممكن يكون موجود وفاتك
ربما جلو غير.
ها؟
ربما جلو غير.
هاي هذا من الأدب عند العلماء ينبع علماءنا وشيخنا على هذا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله وقوله فيه فإن الله لا يمل حتى تمل تقدم شرحه أيضا في كتاب الإيمان، وأن الملالة كناية عن القبول أو الترك أو أطلق على سبيل المشاكلة.
نعم. لا حول ولا قوة. هذا باطل هذا باطل. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى سماحة الإمام عبد العزيز باز رحمه الله رفع الله درجته في عليين، هذا من صفات الله التي تليق به كالاستواء، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وهكذا الغضب والرضا والملل وغير ذلك من صفاته التي لا يشابه فيها أحدا من خلقه، فإذا مل إذا لا يمل حتى تمل هذا مدح ولا ذم؟ مدح ليس فيه ذم. وما كان ربك نسيا نفي للنسيان، النسيان الذي هو معنى غفلة الذهن عن الشيء يغفل تصيبه الغفلة، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تصيبه غفلة. وأما المثبت في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم هذا كان في مقام ماذا؟ المقابلة فيكون كمالا. والنسيان هنا بمعنى الترك، وهذا من معاني النسيان في اللغة، ليس هذا من التأويل، يعني ترك الله فتركه، هذا كمال ولا نقص؟
كمال.
لكن النسيان الذي هو معنى الغفلة في الذهن عن الشيء هذا نقص لا يليق بالله جل وعلا. كذلك نقول هنا إثبات الملل والغضب والرضا، كل هذا صفات لله عز وجل. ابن حجر قال ماذا؟ إرادة الخير، إرادة ماذا؟
كناية عن القبول أو الترك.
هذا باطل جدا. نعم.
إثبات الملل ولا نقول إثبات أن الله لا يمل
حتى تبلو، لا يمل حتى تبلو، هذا كمال ليس نقصا.
لا يجب أن نقول الملل على الإطلاق يعني.
لا نقول أفضل هذا، لأن الله كما في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا. نعم.
وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. باب المزرز بالذهب. المزرز،
المزرر.
المزرر. باب المزرر بالذهب. قال حدث قال البخاري وقال الليث حدثني
ابن سعد في مصر. سبحان الله يروي عن البخاري
وهنا يعني البخاري. لعله علقه شيء.
وقال الليث اي نعم نعم في مصر رحمه الله. نعم.
وقال الليث حدثني ابن ابي مليكة عن المسور
عبد الله. نعم عبد الله بن ابي مليكة من جلة التابعين. نعم.
عن المسور ابن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أخبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله.
لا بأس إذا كان الإنسان عنده حاجة وتعرض لمن يعطي، وينبغي لمن يعطي أن ينتبه لهذا، كما حصل لما جاء أبو عبيدة عامر بن جراح بمال من البحرين، فالصحابة جاءوا في صلاة الفجر وانتظروا قليلا عند المسجد، قال ففهم الرسول ماذا يريدون، فقال علمتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا أجل. قال أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، هنعطيكم لا تخافوا، بس لا تخشوا الفقر، لا تخافوا الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ألا ترى أن بعض الناس كانوا معنا في الدروس إذا ذهبوا إلى أحد بلاد الخليج مثلا وأعطاه الله الغنى لا تراه في مجلس علم؟ أليس هذا موجودا؟ بلى موجود بكثرة للأسف، مع أنه يجد وقت الفسحة ليذهب للبحر بأولاده للبحر ويرى المنكرات هناك، ويجد فسحة للذهاب هنا وهناك والحدائق والبساتين، ولا يجد فسحة ووقت يقول أنا ما عنده وقت، عندي إجازة قليلة، أن يحضر مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة ويذكره الله فيما عنده. بل إن بعضهم يكون عند العلماء هناك ورأيناهم لا يذهب إلى درس علم من دروس العلماء، لا الشيخ ابن باز ولا صالح الفوزان ولا عبد العزيز الرجحي ولا صالح الأطرم ولا غيره من العلماء، لا يذهب، محروم، مسكين مسكين. نعم. فالله المستعان، الفقر لا يخشاه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخشى علينا الغنى، الابتلاء بالغنى أشد بكثير جدا من الابتلاء بالفقر، ولذلك قدمه الله، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ثم بعد ذلك وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق. فالابتلاء بالغنى أشد، الإنسان في حال الفقر غالبا بيكون مال عنده فقر واحتياج وانكسار بين يديه، أما الغنى قد يكون سبب فيه الطغيان والتجاوز، ومع ذلك الإنسان يستعيذ بالله من الفقر، كان يستعيذ بالله من الفقر، لكن زيك إذا دعوت الله بالمال والغنى مال لا يطغيك، غنى لا يطغينا، يكون مال في يدك تتمتع فيه كيف شئت، تنفق ها هنا وها هنا وها هنا. نعم نعم.
ما مع مثل من طلاب العلم حاول يجمع بين العلم والتجارة إلا ويشتكي ويجد هذا يعني ينغص عليه حياته يعني
ما إذا رأيت المحاور في دار قوم فبشر أهلها بالخراب غالبا يعني قل أن تجد مثلا عالم غني قليل قد يكون أمير ويحضر دروس العلم مثل أمير مثلا نايف بن مروه بن عبد العزيز وفق الله كان يحضر عن الشيخ نباز هو أمير هو أصلا أمير ما يحتاج
غناء شكرا يعني هل الأمر يرجع للإخلاص لأن بعض العلماء كانوا
لا ليس كانوا لا عثمان كان غنيا وعبد الرحمن بن عوف وحكيم بن حزام جماعة من الصحابة لكن لا ينشغل المهم أنه لا ينشغل عن أخراه بدنياه وجماعة وحنيفة وجماعة من العلماء من بعض الصحابة أيضا لا بأس بهذا لا بأس بالغناء لكن بل إن ابن القيم عقد فصلا أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر والأفضل هو الأتقى لله عز وجل
فوجدنا النبي صلى الله
عليه وسلم المهم أن الإنسان لا ينشغل بالدنيا عن الآخر إذا جاءه الغنى أهلا وسهلا لكن دائما يكون على وجل وخوف أن يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي
طبعا هذا يحتاج إلى علم كيف تتصرف مع هذا المال بل وجهتك كيف تتصرف معها ابتلاء جاءك كيف ماذا ستفعل هل ستنجح أم سترسب نعم نسأل الله العافية والسلام نسأل الله رزقنا غنى لا يطغينا
فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه
قال سماحة شيخنا رحمه الله وهذا قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال الحديث السابق يدل أيضا على جواز اتخاذ فراش يصلي عليه ويجلس عليه وهذا يدل على عدم التكلف فكونه يصلي عليه ويجلس عليه لا حرج نعم
شيخنا قلت في الدرس السابق لبسه كفرش
نعم
لبس الحارس التحريم كفرش بالنسبه للرجال
نعم
الدرس السابق
نعم صحيح لأننا قلنا فراش ما قلنا حريث
فراش مش حرير
لا ليس حصير الحديث هنا حصير نعم.
فقط قلت من باب المشاكلة أو الحجر يقول من باب المشاكلة
لا هو خالد المشاكلة هنا
أو خالد ابن حجر المشاكلة
نعم المشاكلة في اللفظ
نعم
الذي يراد معناها مثل جزاء سيئة مثلها ولكن المعنى هذا في السيئة هنا غير السيئة هنا
المشاكلة في اللفظ فقط
في اللفظ
ليس المشاكلة
ليس في المعنى
هنا مسألة الحريرة فقالوا عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب
ما الإشكال
الحرير
قبل التحريم كما سبق مزرر بالذهب هذا قبل تحريم الذهب على الرجال نعم
باب خواتيم الذهب قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب
وكما مر بنا وهذه قاعدة مهمة أطلق سماحة شيخنا رحمه الله أن الذي يحرم التداوي به هو المحرم مطلقا على كلا الجنسين الرجال والنساء وأما ما كان محرما على أحدهما ربما يباح التداوي به مثل الحرير ولذلك جاء في الحديث البخاري ذكر بوب على جواز الحرير لمن به حكة بعدما بين حرمة الحرير على الرجال طبعا كل هذا المقصود به الحرير الطبيعي نعم وهذا لا يكاد يوجد من يوجد ها يوجد مصنع للشرابات يوجد لا لا يكاد يوجد لأن أظن غالي أظن يكون غالي جدا
حتى القطن
نفسه
نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقصي وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم
عيادة المريض حكمه أنها واجبة لمن يستطيع اتباع الجنائز فرض كفاية تشميت العاطس واجب على من سمع إذا حمد الله أما إذا لم يحمد الله لا إذا لم يحمد الله لا إذا عطس فحمد الله فشمت أما إذا لم يحمد الله خلاص اتركه لا تشمته وهل لك أن تذكره أن يحمد الله أم لا قولان لأهل العلم أظهرهما أنك تشم أنك تذكره من باب التعاون على البر والتقوى أما إذا لم يحمد الله اتركه ورد السلام وهذا فرض كفاية وإجابة الداعي وهذا فرض عين وإبرار المقسم وهذا هذا أيضا واجب ونصر المظلوم نعم
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر
بشار بن دار فرض فرض عين نعم
قال حدثنا غندر
نعم
قال حدثنا شعبة
عفوا عيد
قال حدثني محمد بن بشار
وهو بن دار
قال حدثنا غندر
محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن ورد العتكي
عن قتادة
بن دعامة
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه
عبد الله من هنا؟
بن عمر
بن عمر نافع هو مولاه مولى عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر قد عمي في آخر زمانه أنه كان رضي الله عنه يجتهد وغفر الله له كان يدخل ماء في موقع عينيه حتى عمي رضي الله عنه كان يقول يا نافع أداء السحر أنه لا يبصر فإن قال نعم ودع الصلاة وأخذ يستغفر يتأول قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة
وهل هذا سنة اتخاذ الخاتم أم أنها عادة في ذلك أقوال ثلاثة أنه سنة الثاني أنه عادة الثالث أنه سنة لمن احتاجه وهذا أفضل الأقوال وأحسنها سنة لمن احتاجه كان يختم به لأنه كان اتخذ خاتما نقشه أو نقشه محمد رسول الله فكان يختم به الرسائل الملوك والعظماء اتخذه الإنسان للحاجة فهو سنة أما اتخذه كعادة للزينة ونحو ذلك فهو من العادات إن شاء لبس وإن شاء لم يلبس نعم.
باب خاتم الفضة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس
نعم، ولا شك أن هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم يحتاجون للختم به، للختم به للملوك والعظماء الذين يخاطبون من الكفار لدعوتهم إلى التوحيد. نعم، أما من ليس به حاجة فهو عادة للتزيين، مثل لبس الساعة ويعني الزينات التي توضع على الملابس، يعني مثل الزينات هذه سستة ولون لون لون داخل لون، لا بأس لكنها عادة، لا يأخذ أحد هذه السنة، لابد نفصل كل ذلك كما فعل جماعة البرهان، نفصل عباية بمسكم هلا بسمع عندنا عباية النوم، والإنسان يستحي أن يخطب بها على المنبر، خطب بها على المنبر، صار كلهم يلبسون عباء نصفكم عشبه بالطرق الصوفية، كل يلبس أخضر يلبس أخضر، يلبس أسود يلبس أسود، حتى صاروا مضحكة عند الناس، الناس تعجبوا يعني لماذا، يعني لماذا حتى سموه عباء البرهامي، وكم من بلاء خرج من تحت عباء البرهان في الحقيقة. نعم.
باب قال حدثنا
سبب الباء عندهم يعني
هم يقلدون في كل شيء
من أجل الباء يعني
الله أعلم لماذا، الله أعلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس
هذا خاتم من ورق، هذا وهم، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا وهم من بعض الرواة، وإنما هو خاتم من ذهب، وهذا هو الصواب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في الجزء العاشر المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر. قال النووي تبعا لعياض قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب.
ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم، تابعه ابن إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق. باب فصل الخاتم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال
يعني لمعانه.
قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعته
إسحاق بن راهوي يروي إسحاق
ابن إبراهيم الحنظلي.
نعم إبراهيم الحنظلي. نعم
قال أخبرنا معتمر قال
معتمر بن سليمان. نعم
قال سمعت حميدا
حميد
الطويل.
نعم
يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب خاتم الحديد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلا.
هذا خاص بالرسول، وهب المرأة نفسها للرجل هذا خاص بالرسول عليه السلام، وهي أن تهب نفسها لا بدون صداق، هذا خاص به عليه السلام. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن أراد النبي أن ينكحها أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالرسول عليه السلام. نعم.
فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلا فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا، قال انظر، فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد.
يعني ما وجدت أي شيء، أي شيء لا يوجد، وعايز تزوج. نعم.
فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد.
الله المستعان، كم يسوي خاتم من حديد؟ 10 جنيه؟ لا يوجد. ومع ذلك جالس مع الرسول يطلب العلم. الله المستعان. نعم.
وعليه إزار ما عليه رداء،
عليه بعد إزار من أسفل وفوق لا يوجد شيء. فقال ها.
فقال أصدقها إزاري.
إزاري كيف أصدقها إزاري؟ راغب في الزواج جدا، مقبل عليه. نعم. فقال لا، على الزواج لا يعاب في الرجل، لا يعاب في الرجل إقباله على الزواج، لا سيما كان عنده قوة في هذا الباب، لأن هذا يدل على أنه يغض البصر ويخاف على نفسه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا. نعم. هذا ما عنده إلا إزار وليس عنده عليه رداء، وقال خلاص نعطيها الإزار. طيب أعطتها الإزار بعدين؟ نعم. هذا سيقول الرسول. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي صلى الله عليه
وسلم. قال هذا الشيخ عبد العزيز إن لبسته وإن لبسته.
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فقال ما معك من القرآن؟
يعني موليا كأنه يعني غضب ولا ماذا؟ قال ابن حجر. الله المستعان.
قال سورة كذا وكذا لصور عددها، قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
نعم. قال سمح شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى فيه فوائد، الأول أو الأولى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بالهبة، الثاني جواز لبس خاتم الحديد وما جاء في النهي عنه فهو ضعيف، الثالث جواز المهر بالقرآن إذا لم يوجد المال، الرابع السلطان ولي من لا ولي له. انتهى كلامه. يعني لا بد أن يكون هناك ولي في النكاح، أن يكون هناك ولي في النكاح، إذا لم يوجد أحد من كل أولياء أهلوية فالسلطان. نعم.
باب نقش الخاتم.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.